نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن ذكرت لكم أصل الكلام يعني الموضوع العام وهو المدخل إلى تفسير القرآن، وبدأت في المقدمة الأولى، وهذه المقدمة هي طرق تفسير القرآن، وهذه الطرق ذكرها كثير من المفسرين في مقدمات تفسيرهم، وذكرت أيضا في كتب علوم القرآن، وكثرة ذكرها تدل على اهتمام العلماء بها، وأنها أنه لا بد لطالب العلم منها. وذكرت لكم من هذه الطرق تفسير القرآن بالقرآن، وذكرت لكم أحسن ما كتب في هذا هو كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن.
وهذا الكتاب يشتمل على أمرين مهمين. أما الأمر الأول فهو تفسير القرآن بالقرآن، وأما الأمر الثاني فإن صاحبه رحمه الله تطرق إلى كثير من المسائل، سواء كانت من جهة العقيدة أو كانت من جهة الفقه، تطرق إليها وتكلم عليها كلاما موسعا. فلا بد لطالب العلم من هذا الكتاب اللي من أجل هاتين المسألتين، والمسألة الأولى هي التي لا توجد في غيره. أنا لم أطلع على شيء من كتب المتقدمين أنه اعتنى بتفسير القرآن بالقرآن على هذا النحو. صحيح يذكرون بعض المسائل القليلة، لكن كونه بدأ القرآن من أوله إلى آخره وهو رحمه الله ما ذكره ليس على سبيل الاستقراء، ليس على سبيل الاستقراء، وإنما ذكر كلاما كثيرا يعطي طالب العلم منهجية تفسير القرآن بالقرآن. ثم ذكرت لكم بعد ذلك تفسير القرآن بالسنة، لأن السنة مبينة للقرآن أو مؤكدة لما جاء في القرآن، أو تشتمل على زيادة. والله تعالى قال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأنا لم أطلع على كتاب متخصص في تفسير القرآن بالسنة. صحيح أن بعض المفسرين يذكرون أحاديث لكنها قليلة، لكنها قليلة. وعند الكلام على هذا الطريق أنا ذكرت لكم الطريقة التي يسلكها طالب العلم عندما يريد أن يفسر القرآن بالسنة، فذكرت لكم كتب مؤلفة في موضوعات القرآن، فآيات الصلاة تجدها في مكان واحد، وآيات الزكاة تجدها في مكان واحد، وآيات الطهارة وهكذا. ذكرت لكم كتاب اسمه تفصيل آيات القرآن الحكيم، وله تكملة اسمها الذيل، ذيل تفصيل آيات القرآن الحكيم. وذكرت لكم كتابا اسمه ترتيب موضوعات القرآن، ترتيب موضوعات القرآن. وفي كتاب ثالث في موضوعات القرآن لكنه يعني مرتب ومشروح لكن شرحا مختصر. بناء على ذلك عندما تكون عندك الآيات، آيات الموضوع الواحد مجتمعة، بإمكانك أنك تنظر إلى معاجم الحديث، وقصدي بالمعاجم هنا هي معاجم الموضوعات، لأن معاجم الحديث متعددة متنوعة، لكن الغرض هنا هو الكتب التي اعتنت بجمع أحاديث الموضوع الواحد في مكان واحد، وهي ليست مستوفية لجميع الأحاديث التي في الموضوع الواحد، ولكنها يعني تذكر كثيرا من الأحاديث. وكذلك ذكرت لكم في مع هذا كتب يعني كثير من كتب الحديث التي رتبت على الترتيب الموضوعي أيضا، وقصدي بكلمة الموضوعي أنها مرتبة مثل ترتيب أبواب الفقه، يعني تجد أحاديث كثيرة في الطهارة، أحاديث كثيرة في الصلاة. فطالب العلم عندما يكون عنده كتاب مثل كتاب جامع الأصول، جامع الأصول لابن الأثير، هذا معجم مرتب على يعني هو مرتب على حروف المعجم. فمثلا عندما تريد أن تطلع على أحاديث الطهارة تنظر في حرف الطاء، تريد أن تنظر في الأحاديث المتعلقة بالصلاة ترجع إلى حرف الصاد، والصيام وهكذا، والصبر وما إلى ذلك. على هذا الأساس تأخذ من هذا الكتاب الذي جمع فيه كثير من الأحاديث، وتضم هذه الأحاديث إلى الآيات، وتنظر علاقة هذه الأحاديث بالآيات، وتكون أنت بهذه الطريقة سلكت مسلك تفسير القرآن بالسنة. فإذا أخذت مثلا آيات الطهارة وأخذت أحاديث الطهارة، تنظر في أحاديث الطهارة وتنظر في آيات الطهارة، تنظر إلى آيات الطهارة ما هي الأحكام التي دلت عليها، ثم تنظر في أحاديث الطهارة وتنظر في الأحكام التي دلت عليها، وتعمل مقارنة بين الأحكام التي دلت عليها الأحاديث والأحكام التي دلت عليها الآيات، تعمل مقارنة. فما كان فيه اتفاق بين الأحاديث وبين الآيات فهذا من باب التأكيد، هذا من باب التأكيد. وما كان زائدا عن ذلك ما كان زائدا يعني كان فهذا تجد أنه استقلت به السنة لبيان القرآن، لأن قد يكون بيان تقييد أو بيان مثلا تخصيص أو إلى آخر من وجوه البيان، وقد تكون الأحاديث هذه دلت على أمر زائد ما هو بتفصيل للآيات، لا قد تكون على يعني لأنك عندما تعمل المقارنة ما تخرج نتيجة المقارنة عن هذه الحالات الثلاث، إما أن تكون مؤكدة وإما أن تكون مبينة وإما أن تكون زائدة. بهذه الطريقة تسير على موضوعات القرآن وتسير على موضوعات السنة. وإذا سلكت هذا المسلك مثلا مدة سنة أو سنتين تكون قد استكملت تفسير القرآن بما تيسر من السنة، لأن كما ذكرت لكم كتب السنة كثيرة، ومن أوسع الكتب فيها كتاب لابن كثير اسمه جامع المسانيد والسنن، هذا الكتاب يشتمل على 37 مجلدا لكنه مرتبا على حسب الأسانيد، على حسب الأسانيد بالنظر إلى المسانيد يعني من أسندت إليه. فمثلا يذكر أحاديث ابن عمر في مكان، يذكر أحاديث أبي هريرة، يذكر أحاديث مثلا ابن مسعود، وهكذا يعني بالرواية. الغرض هو أن يكون عندك مبدأ كيف تعرف تفسير القرآن بالسنة. الطريق الثالث هو تفسير القرآن بأقوال الصحابة، يعني إذا لم تجد تفسير للآية، ما وجدت تفسيرا للآية من القرآن ولا وجدت تفسيرا للآية من الأحاديث، تنظر في تفسير الصحابة، لأنك إذا وجدت تفسير القرآن ففيه كفاية، وإذا وجدت تفسير السنة ففيه كفاية، تنتقل إلى تفسير الصحابة. وتفسير الصحابة رحمهم الله في كتب أنا أذكرها لكم من أجل أنكم تستفيدون منها، لأن من أحسن ما كتب في تفسير الصحابة في تفسير الصحابة وكذلك في طريق بعده يعني الطريق الرابع وهو تفسير التابعين، يعني أحسن من أحسن الكتب المتداولة الآن والمتيسرة هي ثلاثة كتب. الكتاب الأول تفسير ابن جرير، لا أربعة كتب. الكتاب الأول تفسير ابن جرير، هذا هو الأصل، وفيه طبعة موجودة متيسرة ومعتنى فيها من جهة بيان الكلام على الأحاديث وعلى الآثار. والكتاب الثاني وإن كان معتمدا على ابن جرير كثيرا، هو ابن جرير الطب ابن كثير رحمه الله. فابن كثير في بعض الأحاديث قليلة وفي بعض الآثار، لكن أكثر الآثار التي نقلها هو نقلها عن ابن كثير، وهو ينقل بأمانة، لأنه رحمه الله عندما يذكر النقل يذكر من نقل عنه ويذكر الشيء بالسند. والكتاب الثالث هذا الدر المنثور في التفسير بالمأثور، الدر المنثور في التفسير بالمنثور، وهذا أيضا طبع طبعة جديدة، وكذلك اعتني به من ناحية الأحاديث والأثار، لكن أكثر ما فيه هو تفسير الصحابة وتفسير التابعين. والكتاب الرابع هو كتاب للماوردي، تفسير للماوردي، وهذا الكتاب هو اعتنى عناية فائقة في النقل عن الصحابة وعن التابعين، هذا من جهة. ومن جهة ثانية كثرة الأقوال، يعني يجيب لك الأقوال مثلا في الآية 3 أقوال 5 أقوال 4 أقوال وينسب كل قول إلى من قال به. لكن هذا التفسير لم يجري صاحبه على القرآن، وإنما اختار الآيات المشكلة، اختار الآيات المشكلة، وهو موجود ومطبوع في 4 مجلدات وبعض الطبعات 5 مجلدات. هذه الكتب الأربعة إذا كانت عندك يندر أن تحتاج إلى مزيد عليها من ناحية تفسير الصحابة وتفسير التابعين. الطريق الخامس وهو الأخير، الطريق الخامس هو تفسير القرآن من جهة اللغة، تفسير القرآن من جهة اللغة. هذه هي الطرق التي يذكرها العلماء، وأنا أذكر لكم الطريق الثاني، لأن الطريق الثاني يساعد على الأول، الطريق الثاني يساعد على الأول. الطريق المقدمة الثانية، ما هو الطريق المقدمة الثانية، لأن هذه المقدمة الأولى عنوانها طرق تفسير القرآن، وهي تبينت لكم أنها 5 طرق تفسير القرآن. المقدمة الثانية العلوم التي يحتاج إليها المفسر، العلوم التي يحتاج إليها المفسر، يعني لو أن الشخص مثلا أراد أن يشتغل هو، لأن في فرق بين كونك تقرأ تفسير كتبه عالم مثل ما تقرأ في تفسير ابن جرير أو ابن كثير أو غيرهما، وبين كونك أنت تبي تشتغل في التفسير، تبي تفسر، فرق بين الأمرين. فالعلوم التي يحتاج إليها الشخص عندما يريد أن يفسر هو، ما يقرأ في كتب المتقدمين، لا، مثل الآن موجود تفسير في وسائل الإعلام، تفاسير في وسائل الإعلام، ومثلا في الحرم، وفي ناس يشتغلون في تفسير، لكن بعضهم يقرأ كتاب، بعضهم يقرأ كتاب وبعضهم يفسر، ما يقرأ من كتاب لكن يفسر. أنا غرضي أن الشخص عندما يريد، عندما يكون عنده رغبة في الدخول في تفسير القرآن، فلا بد من توفر علوم عنده قبل أن يدخل. لماذا؟ لأن القرآن له حرمة، ولا يجوز للإنسان أن يقول في القرآن برأيه أو بما لا يعلم، لا يجوز له. هذه العلوم أنا أذكرها لكم. فالعلم الأول وهو يعتبر في المرحلة الأولى هو علم رسم القرآن، علم رسم القرآن. وفيه كتب مؤلفة في رسم المصحف، وهذه ناحية تاريخية وعلمية، يعني هي تاريخية من جهة وعلمية من جهة أخرى. ويوجد كتاب موسع في هذا الموضوع اسمه رسم المصحف، وفي كتاب المصاحف، فيه كتب كثيرة. أنا يهمني أن يكون عندك كتاب في أو كتابين أو ثلاثة على حسب قدرة الناس في رسم المصحف، هذا لا بد منه. العلم الثاني علم القراءات، علم القراءات وكتب القراءات ما شاء الله متوفرة. كتب القراءات إن أردت أن القراءات المتواترة، وإن أردت مثلا القراءات الشاذة إلى آخره، فيه كتب متيسرة. المهم إنه يكون عندك من كتب القراءات ما يكفي لمعرفة القراءات، لأن معرفة القراءات مهمة جدا، لأنه يختلف المعنى في بعض المواضع، في كثير من المواضع يختلف المعنى باختلاف القراءة. تحتاج أيضا إلى معرفة العلاقة بين رسم القرآن وبين القراءات. لماذا؟ لأن القرآن أول ما كتب، أول ما كتب في عهد عثمان رضي الله عنه، تجدون أنه مكتوب بدون نقط، ما في نقط أبدا، وليس فيه شكل يعني الحركات، ومسألة عاد التحذيب والتجزئة هذه من باب أولى، لكن المهم أنه كتب بدون نقط وبدون شكل. ونتيجة لكتابته بدون شكل وبدون نقط جاءت مسألة القراءات، وبناء على ذلك أنت في أمس الحاجة إلى معرفة العلاقة بين رسم المصحف وبين القراءات، وهذا تستنتجه أنت، لأنك عندما تحصي قراءات القراء في مسألة واحدة تجد أن سبب الخلاف بينهم إما أن يرجع إلى النقط وإما أن يرجع إلى الشكل. فيه عاد يعني أنا ما أريد أني أتوسع في موضوع القراءات، لكن أنا أذكر هذا من أجل العلاقة بين رسم القرآن وبين القراءات. بعد ذلك أنت في حاجة إلى معرفة علم اللغة، إلى معرفة علم اللغة، ومعرفتك لعلم اللغة تشتمل على ما يأتي. أولا أن تكون عندك معرفة في اللغة من جهة الوضع ومن جهة الاستعمال، من جهة الوضع ومن جهة الاستعمال، وهذا تجدونه أكثر ما يكون في كتب فقه اللغة وكتب معاجم اللغة، لأن فقه اللغة يدلك على سنن العرب في طرقها. ومن الكتب في هذا علشان تستفيدون أكثر كتاب الخصائص، كتاب الخصائص لابن جني، هذا من أحسن ما كتب في الموضوع، وكتاب الإفصاح لأحمد ابن فارس ابن زكريا، هذا من أحسن، هذان الكتابان من أحسن ما كتب في فقه اللغة. وكذلك في كتاب ثالث لكن إنه دون الكتابين، وهو اسمه فقه اللغة للثعالبي. الغرض إنك في أمس الحاجة إلى معرفة فقه اللغة، لأن القرآن يأتي فيه مواضع أنت تستغرب النطق فيها، لكن إذا عرفت سنن العرب فيها يهون عليك الأمر. يهون عليك الأمر. أذكر لكم مثال واحد في قوله تعالى في سورة فقد صغت قلوبكما, فقد صغت قلوبكما. الإنسان عندما يكون الإنسان فيه أشياء من شيء واحد مثل القلب ومثل الرأس, وفي أشياء كثيرة في الإنسان غير واحد, وفي شيء في الإنسان من اثنين مثل العينين والأذنين وما إلى ذلك. الذي يعنينا هو ما كان فيه شيء واحد. عندما يضاف إلى الضمير تجد إن تارة يجمع وتارة يفرد وتارة يثنى, يعني فيه ثلاثة وجوه. فقوله فقد صغت قلوبكما هذا فيه الإضافة إلى ضمير ماذا؟ فقد صغت يعني جمع, ما ثنى, فقد صغت قلوبكما, ما قال قلباكما, لا. الغرض هو أن طالب العلم يكون عنده يعني كتاب أو أكثر في فقه اللغة, لأنه لا بد منه في معرفة سنن العرب في الجسم في القرآن, لأن القرآن كما ذكرت لكم نزل بلغات العرب. فيه أيضا علم التصريف, علم التصريف, وفيه كتب مثل كتاب شذا العرف في فن الصرف, في كتب كثيرة في الصرف, لكن المهم هو أن يكون عند أقل شيء يكون عند طالب العلم كتاب. وفيه في كتاب لابن الحاجب أيضا في الصرف, وكتاب العلم الثالث اللي هو كتاب الاشتقاق. يعني لابد أن يكون عندك علم في الاشتقاق, وفي كتاب الاشتقاق لابن دريد. المهم أنك تعرف قواعد التصريف, تصريف الكلمات, لأن تصريف الكلمة يختلف فيه الاختلاف في تصريف الكلمة يختلف فيه المعنى. فعلم التصريف وعلم الاشتقاق وعلم فقه اللغة, وكذلك طريقة يعني معرفة مفردات اللغة, وبخاصة ما يتعلق بالقرآن. بعد ذلك علم النحو, علم النحو, وعلم النحو هذا تجدون أنك تسلك فيه في الاختيار اختيار بعض الكتب من ناحية الإعراب, لأن اختلاف الإعراب أيضا يختلف فيه المعنى. وفيه في كتاب في معاني النحو, في كتاب في معاني النحو, لا يعني أظن ثلاثة مجلدات أو أربعة. لكن هالكتاب هذا اللي هو في معاني النحو ما سلك فيه مسلك النحويين, وإنما سلك فيه مسلك ممتاز, وهو في بيان جميع الحروف, بيان معاني جميع الحروف المستعملة في النحو, بيان معاني جميع الحروف, يعني الحروف والأسماء وكذلك الأفعال, جميع مع جميع الأشياء هذه المستعملة تجدون أنه يبين لك يعني وجوه معانيها من جهة اللغة, يبين لك معانيها من جهة اللغة، فلا بد لك من كتاب واسع في النحو، ولا بد لك من هذا الكتاب، لأني أنا ما رأيت أحد تطرق إلى هذا، لا من المتقدمين فيما أعلم ولا من المتأخرين، إلا هذا الكتاب، ولا أدري هو 3 مجلدات أو 4، يعني بعيد العهد عنه، لكن إن هذا كتاب نادر جدا ويساعد طالب العلم في فهم الأدوات الموجودة في القرآن من ناحية المعنى. بعد هذا علم البلاغة، علم البلاغة من جهة علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، لا بد لك من هذا. وفي كتب من أحسنها كتاب واحد أنا لا أذكر اسمه، مؤلف يماني قديم اسمه الطراز، هذا من أحسن ما رأيت في كتب البلاغة، وأمانة صاحبه ووضوح الكلام. الكتاب هذا موجود مطبوع طبعة قديمة، وموجود أيضا لكن لا أدري هل يتيسر لكم، لأنه حقق كرسالة دكتوراه، لا أدري هل يتيسر لكم المحقق، لكن الأصل مطبوع عدة طبعات، وكتاب من آخر اسمه مفتاح العلوم هذا للسكاكي، وفيه تلخيص له اسمه الإيضاح في تلخيص المفتاح، وفي كتاب ممتاز بس ما أدري هل يتيسر لكم اسمه زهر الربيع، هو مطبوع اسماء أدري، لكن يكتبه الواحد يمكن أن يعاد بوسائله الخاصة يبحث عن. فلا بد لطالب العلم أن يكون على علم بقواعد البلاغة، قواعد علم المعاني وقواعد علم البيان وقواعد علم البديع. وأنت إذا رأيت المفسرين المتقدمين وجدت منهم من يعتني بالنحو، وجدت منهم من يعتني بالبلاغة، وهكذا. فمن أوسع من كتب في تفسير في علم يعني اعتنى بالقرآن من جهة الإعراب هو في كتاب اسمه اللباب في علوم الكتاب، ومطبوع أظن 22 أو 23 مجلد، لكن إن الكتاب هذا واسع جدا في يعني خدمة القرآن من هذه الناحية. وفي كتاب أيضا خدم القرآن من الناحية البلاغية، وهو كتاب تفسير الزمخشري، هذا هو الذي اعتنى بعلم البلاغة في القرآن. المهم أن يكون عندك اتجاه إلى أن تتعلم علم البلاغة من أجل أن تستخدمه في تفسير القرآن. فعندنا الآن علم فقه اللغة، علم وضع اللغة، وعلم فقه اللغة، وعلم التصريف، وعلم الاشتقاق، وعلم النحو، وعلم البلاغة. هذه جملة من العلوم التي يحتاج إليها المفسر، وفيه علوم أخرى ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم، لأن كل علم منها يحتاج إلى كلام يعني موسع، وذلك من أجل أن يفهم العلم وتفهم صلته في القرآن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نجيب على ما يقدم من أسئلة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.
جزاك الله بالخير. حياك الله. هو من المعلوم أن الكلام وسيلة للمعنى، وأنك إذا قرأت كلاما ستضع معناه في فكرك. أنت لا تستطيع أن تستقل في صدق فهمك للمعنى حتى تضعه في ذهبي فكرك، وإذا أردت تناولته على وجه سليم. فلا بد من عالم يوضح لك معاني هذه العلوم وتضعها في ذهنك، وإذا أردت أن تستفيد منها تنقلها من فكرك على وجه سليم. لأن الإنسان إذا اعتمد على فهمه هو من الكتاب قد يفهم، وهذا كثير، قد يفهم خطأ ويعتبره صوابا ثم ينقله للناس على أنه صواب ويكون خطأ. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: مع طلبة العلم استغنوا عن شروع الكتب نظرا لوجود الكتب على أجهزة الحاسب سهولة الرجوع إليها والبحث فيها، هل هذا العمل صحيح؟ وهل يمكن لطالب العلم أن يستغني عن الكتاب؟
إذا كان يستغني عن الكتاب كيف يعني الاعتماد على الأجهزة الحديثة هذه وانصراف طالب العلم عن الحفظ وعن الفهم؟ هذا ما هو بعلم. يؤصل نفسه في العلوم، وإذا انتهى من تأصيل نفسه وصار آلة علمية صالحة بإمكانه أن يستفيد من هذه الكتب وما إلى ذلك. لكن كون أنه يبي يجعلها هي الأساس له في طلب العلم ما يمكن هذا أبدا. لماذا؟ لأنه فاقد للعوامل أو الركائز التي تنشئ عنده أرضية علمية صالحة أو كافية. بس الناس الآن يقولون أنهم في عصر السرعة، ما عندهم استعداد، يصير عندهم يعني ما عندهم صبر. نعم. ها؟ هذه تحتاج إلى كلام كثير، وممكن أعطني السؤال علشان نشرح لكم، لأن هذا يحتاج إلى كلام وفي كتب مؤلفة. بس أنا إن شاء الله أنا أعطيكم الجواب في الدرس القادم، خلي الجواب السؤال معي بس لا يغيب السائل. لأن بعض الناس يصير سؤاله سؤال صيد خاطر، ما هو بسؤال علمي. نعم. نعم. متى يكون تفسير الصحابي مقبولا؟ أنا الكتب أنا ذكرتها وذكرت لكم أن العلماء رحمهم الله عنوا بهذه الكتب من جهة بيان الصحيح والذي ليس بصحيح. ففي إمكان طالب العلم أنه يقرأ في الأصل ويشوف الهامش، مثلا الأثر هذا صحيح ولا حسن ولا ضعيف، يقرأ بنفسه. نعم.
ثم
أنا ذكرت أكثر من مرة طريقة يجمع فيها طالب العلم بين فهم القرآن أولا وبين حفظه ثانيا، لأن حنا نعتمد على الحفظ قبل الفهم، وهذا ما هو بصحيح. يعني أنا ذكرت طريقة مختصرة، قلت إن طالب العلم لا بد أن يحدد آيات الموضوع، ثم يعرف معاني المفردات، ثم يعرف سبب النزول، ثم يعرف هل فيها ناسخ ومنسوخ، ثم يعرف معاني الجمل على حسب علامات الوقت، ثم يعرف المتشابه اللفظي، ثم المتشابه المعنوي، ثم بعد ذلك المناسبة بين هذه الجمل، ثم بعد ذلك المعنى العام لهذه الجمل، ثم بعد ذلك الأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات. هذه مراحل 10، فإذا انتهت هذه المراحل تأتي مرحلة الحفظ. لكن كون أن الإنسان يبي يحفظ وهو ما فهم، في الغالب في غالب الناس أنه يعني ينسى كثيرا، لكن إذا فهم المعنى قبل الحفظ صار فهم المعنى يسهل عليه ثبات المحفوظ واستذكاره. نعم، لكن مثل ما ذكرت لكم الشباب الآن عندهم عصر السرعة، ولهذا الآن عندهم طريقة الآن حفظ القرآن في شهر، حفظ القرآن في شهرين، وهو يقرأ ولا يفهم منه ولا كلمة. نعم. الجواب هذا في الحرم، يعني الإنسان الذي يعقد قلبه، يكفي عقد القلب مو بلازم يفعل، يريد إيقاع سوء في الحرم المكي، مثل الآن قصة أصحاب الفيل نفس الشيء. نعم. وش الصغائر؟ يعني تريد انك تعمل معصية في الليل، مو معناه انك تعصي انت، لا، معناه انك تعمل عمل يكون فيه اساءة الى ذات الحرم، مثل أبرهة لما جاء بيهدم الكعبة. نعم. أنا أنصحكم أنكم ترجعون إلى كتب المتقدمين ما أمكن، ولا أريد أني أتعرض لتفسير من التفاسير المعاصرة لأنها لا تحصى، لكن كما ذكرت لكم تفسير القرآن بالقرآن ذكرت لكم أحسن كتاب، تفسير القرآن بالسنة بينت لكم الطريقة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين ذكرت لكم الكتب، فما بعد هذا شيء. نعم، وتفسيره باللغة ذكرت أيضا. نعم. أنا أسمع هذا لكن باعتبار درجته ما عندي منها علم الآن، لكن أعطني إياه وأشوف وأتأكد منه. نعم. هذا من جهة الأصل أن القراءة تكون في الركعتين الأوليين، قراءة سورة، هذا هو الأصل. لكن إنك لو قرأت مثلا في بعض ما يكون على سبيل الاستمرار، لو قرأت مثلا قل هو الله أحد أو هذا ما في مانع، أو دعوت مثل ما كان أبو بكر رضي الله عنه كان يدعو بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين. نعم.